بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب نرقى بأحلام الشباب.
العنوان كأنه صيغ بذكاء مستفز: موت نبي أمانة خلفاء، أو موت نبي نشأة حضارة كما كان مقترحا في البداية. كيف يكون الموت وهو مصيبة إذا أصابتكم مصيبة الموت؟ فكيف بموت آخر الأنبياء وانغلاق باب الوحي من السماء كلية إلى قيام الساعة عن الأرض وأهل الأرض؟ كيف يكون هذا الموت الذي هو مصيبة؟ وموت نبي هو مصيبة المصائب انبعاث أمة، لأن معنى ختم النبوة لا يتحقق إلا بوفاة رسول الله. ما دام حيا في النبوة ممتدة، إذن هي لن تختم. فختم النبوة ليس لأن النبي آخر الأنبياء فقط، ولكن لأنه بعد انتهائه ينتهي موضوع الاعتماد المباشر على النص وعلى الوحي. ختم النبوة هو إعلان بأن هذا الإنسان بقدر الله وأمره واختياره قد وصل درجة الأهلية التامة والرضج الكامل والرشد، وهو قادر أن يأخذ بيده زمام أمور تسيير هذا الكون على هدى من الوحي. أي هو تمام نضج العقل عند الإنسان الذي يهتدي بالوحي في تدبير الأرض وشؤونها وحل مشاكلها والاستجابة للتحديات والمستجدات. فما كان من سبيل إلا أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقع الصدمة التي وصفتم واهتز لها المسلمون جميعا، حتى الذين هم كالشم الرواسي الرواسخ مثل سيدنا عمر، وسجل ذلك التاريخ والسيرة والسنة. قضية جمع القرآن التي وإن كانت مبادرة من واحد منهم هو الخليفة، لكنهم ما أن تلجلجوا قليلا إلا واطمأنوا ثم انطلقوا جميعا، وكان العمل الجماعي تعرفون ترأسها صحابي جليل هو زيد بن ثابت، وشارك فيها مشاركة مقدرة وفاعلة في مواقف حاسمة ومفصلية حرجة في التدوين سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا علي بن أبي طالب والحفاظ الكبار وابن مسعود وغيرهم. هذا العمل الجماعي أنا أختار منه فقط ثلاث دلالات. الدلالة الأولى الشعور الحاد والاستشعار الذكي للمسؤولية المستقبلية. صحيح أنهم عللوا الأمر باستشهاد الحفاظ في معارك الردة، لكن هل كان استشهاد الحفاظ يمثل خطر في اللحظة نفسها؟ بالعكس، الأمة مقبلة على القرآن والخير أمان والأمة في حالة صعود، وكل أبناء الإسلام والبنية الديمغرافية بنية شابة، ونسبة الأطفال أكثر من نسبة الشباب، ونسبة الشباب أكثر من نسبة الشيوخ، لأن أمة ولود في بدايتها. هؤلاء مقبلون على حفظ القرآن. لو عندهم عقليتنا كانوا يقولوا هذا ما خطر، مات هؤلاء ويخلفهم أضعاف أضعافهم والخير أمام، ونحن مشغولون بالمعركة بتثبيت أركان الدولة، باستخلاص الزكاة، بتهدئة القبائل، بإرجاع من الإسلام، بنزع السلاح، بإعادة توحيد الأمة، بخطر الفرس والروم الذين وصل سيدنا أبا بكر أخبار موثوقة من جهاز مخابراته أنهم تواعدوا أن يأتوا من الشمال الغربي والشمال الشرقي والموعد المدينة، ولذا إشارته إلى لعب الكلاب بخلاخل أمهات المؤمنين لم تكن باب المبالغة، كان عنده معلومة أنهم سيأتون إلى هناك. وما قالوا الحرب أولان ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وإنما قالوا القضية خطيرة، اليوم قد لا يكون القرآن في خطر، ما يدرينا غدا الذي يقع. يذكرون هذا ابن تيمية عندما عرض عليه محمد بن ناصر الدين قلاوون أن يقتل العلماء الذين كادوا له وأفتوا بكفره وأدخلوه السجن، ثم خانوا الملك بمحاورة انقلاب فأخرجه وقبض عليهم، وأراد أن يستخرج من ابن تيمية الرخصة بقتلهم مستغلا حقدهم عليه حتى يكون له حقد عليهم. قال لا أيها الملك، إنك لو قتلتهم استأصلت الإسلام، فقد لا تجد من بعدهم من يغسل المسلمين. يعني كم أخذ هؤلاء على فسادهم وفساد طويتهم وحقدهم على ابن تيمية وخيانتهم للملك وضلوع ما ابن عمه في محاولة انقلابية وما عندهم من طمع الدنيا والتجارة بالدين، مع ذلك عندهم علم وعندهم وظائف يؤدونها، حسبة وإمامة وفتوى وتدريس للقرآن وغيره. هذا الوعي، هذا الوعي المستقبلي الذي يستشعر الخطر بعد قرون، والذي جعلهم يجمعون القرآن. الثاني، هذه الجرأة العقلية، لم يقفوا عند كيف نفعل أمرا عظيما لم يفعله رسول الله، لأنهم سبقوا له بسابقة. رسول الله ما عين، وإن كان لمح إلى أبي بكر ولكن ما عين، فما قالوا كيف نستخلف ورسول الله لم يستخلف، أيضا ما قالوا كيف نجمع القرآن ورسول الله لم يجمعه. هذا الفهم للدين، هذا الفهم للبدعة الذي أصبح عند البعض وسواس خناس، كل شيء بدعة، كل ما لم يفعله الرسول بدعة بدون ضوابط. الصحابة أقاموا الحج علينا وأعطونا أمثلة حية متى يمكن أن يبتكروا ويبدعوا دون أن يكون ذلك بدعة، في أمور الدين وليس في أمور الدنيا، لأن جمع القرآن هو أصل الدين كله. الثالثة، هذا الفهم العميق والصحيح لمفهوم قدر الله، المسؤولية، التكليف، الدين. الآية عندهم وهي أخطر من كون رسول الله يفعل، إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون، وكان أولى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كانت هذه الآية بفهمنا السقيم نحن أولى أن تصرفهم، فيقولون كيف نتقدنا بين يدي الله؟ ما نتقدنا بين يدي رسول الله، ما جمع القرآن نجمعه، ولا بين يدي الله يتكلف بحفظ القرآن. إذن حفظ القرآن ليست وظيفتنا، ليست مهمتنا، هذا أمر الله تكلف به، في حين كلف غيرهم في كتب أخرى بهم بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلم يحفظوا. بالعكس، فهموا عكس ما نفهم من الآية، إن الله قد تكفل بحفظ القرآن، فيا مسلمون تدافعوا في طريق هذا القدر لتكونوا أدواته. فتدافع الصحابة يتسابقون ويبدعون ليكونوا أدوات في يد القدر الرباني بحفظ القرآن، أي علموا أن الله لا يحفظ ولا القرآن إلا على أيدي الرجال، ولا يقدر كل أقداره إلا على أيديهم، هذا اختياره. فقالوا إذن لنا نحن أولى بنا أن يأتي من بعدنا من يفعلها. كان عندهم يقين أن القرآن لن يضيع، ولكن كان عندهم رغبة أن يكون على أيديهم هذا الحفظ. واليوم أنا أقول من موقع أنني أخاف على ضياع اللغة العربية، إن كثيرين من يقول اطمئنوا لن تضيع العربية لأنها محفوظة بحفظ القرآن، الله تكفل بحفظ القرآن، فالعربية محفوظة به، لكن الله لم يضمن لنا أن تحفظنا نحن عربيتنا. كم من مجتمع مسلم اليوم مهدد وفق السياسات التغريب اللغوي والتدريج بالدارجة باللهجات والفرنكوفونيا والأنجلوفونيا، كم من مجتمع مسلم مهدد أن يفقد سلامته اللغوية، فصاحته العربية، تمكنه من لغة القرآن. إنه ليست هناك ضمانة أن شعبا كاملا كشعب المغرب أو الجزائر أو السعودية ممكن غدا لا قدر الله أن يصبح مستعجما، حتى أصبحت رسائلنا تكتب باللهجات بالحرف الإفرنجي، وأصبح علماؤنا يلحنون في النحو، وأصبح إعلاميون فضيحة. فانتبهوا ولننتبه جميعا إلى فقه الصحابة في إدارة الأمور على وجه الصحيح، قراءة جريئة مجددة للنص، وفهما صحيحا لمعنى البدعة والاقتداء، وفهما صحيحا لما ترك رسول الله، لماذا تركه وكيف تركه ولماذا لم يحسن فيه، وفهما لي كيف هي حركة الله في الكون، السنة، التاريخ، القدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير جميعا أول شيء، وبسم الله الرحمن الرحيم. هو اللي صار الخلفاء الراشدين عندهم الكتاب والسنة اللي أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام من يتمسك فيهم فليظل، فهذه أول قاعدة انطلقوا منها الخلفاء الراشدون. طيب هم كيف يكملوا الطريق؟ الشريعة الإسلامية من مزاياها ثوابت ومتغيرات، هم تمسكوا بالثوابت، وفي المتغيرات كان في مرونة وفي اتساع إلى اليوم. شيء آخر، ميزة الشريعة الإسلامية أن الثوابت قليلة، فهذا يلقي عبء على المسلمين بالاجتهاد في المتغيرات في كل العلوم، ولو كانت الثوابت كثيرة لعشنا في قيد، لكن الله سبحانه وتعالى رحمنا ثوابت قليلة. هذا يدعو المسلمين ويجعل عليهم التزام عالي بالإبداع، بالإبداع في كل ساحات العلوم، في الآليات، في التطبيقات. طيب لذلك خلفاء راشدين لما جو بدا الان اول كان موجود الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني اجتهاد الصحابه يكون خفيف لان المرجع موجود، حتى نفسيا يعرفون ان السماء خبر السماء جاي. لما راح الرسول عليه الصلاه والسلام جزء من العبء الثقيل على الخلفاء الراشدين هو الان كيف يجتهدون بدون مخالفه الكتاب والسنه. هذا كان التحدي. المساله الثانيه، الخلفاء الراشدين التزموا بالقيم. مرتها بجح حق العلوم المعاصره، العلوم المعاصره يقولون مصطلحات جديده لكن مادتها موجوده عندنا. هم يقولون اليوم الحاكم في كل اسره وفي كل وزاره وفي كل مؤسسه وفي كل دوله الحاكم هو القيم. بمعنى اذا القيمه كانت شيء معين وحاكم قام بتصرف، او اب او زوج، الذي يقرر صح ولا خطا هو القيم. فيقول من يحكم في بيوتنا القيم. اليوم العبء اللي علينا نحن على ابنائنا وبناتنا وعلى شعوبنا الاسلاميه، هل نتمسك بما قام به الخلفاء الراشدين ان اذا قال الله قال الرسول عليه الصلاه والسلام فسمع طاعه في الثوابت. لما جاء بناء الدوله بعد الرسول عليه الصلاه والسلام، الدوله صار البناء تراكمي، احدهم يسوي الدواوين. دواوين اصلها ليس من العرب، نظام الدواوين موجوده لانها نظم اداريه. نخلي مركزيه ولا لا مركزيه؟ مثلا يعني ما اخذ من الرسول عليه الصلاه والسلام مواصفات مدير اداره الخدمات، لان هذا ما كان موجود بالاسم هذا، لكن خذوا قيم ان الشخص المناسب في المكان المناسب، ان ما يولى شخص ضعيف. هذه ثوابت، بس ليس من في اي مكان. ايضا شيء اخر، شريعتنا الاسلاميه من جمالها شريعه كتابه، يعني اول كانت اميه، لكن احنا اليوم بضرب مثال صراحه لان انا اعتز فيه جدا، انا تخصصي الدقيق قانون بحري. احنا عندنا الاف الاحكام في فقه المعاملات البحريه مكتوبه مبكر. الغرب اليوم يبحث، والله يجمع في دراستي، يفتخرون عندهم وثيقه وجدوها في جزيره تنظم شيء من النقل البحري، شيء. واحنا عندنا الونشريسي كاتب 40 صفحه في المعيار المعرب، 40 باب السفائن. عندنا كتاب كراء السفن والنزاع بين اهلها. عند المذاهب الاربعه احكام النقل البحري بالتفصيل. لكن تحتاج الترتيب المعاصر، لان هناك مثلا ياتي احد الفقهاء ويقول فاذا طلقها على سفينه اين تعتد؟ ثم ياتي جواز دهن السفينه بشحم الخنزير اجلكم الله مثلا. ثم ياتي يقول طلعت السفينه، طلعت من المغرب وبتروح تونس وصار عاصفه بالطريق، فمال يدفع الاجره كلها؟ واحد تعاقد مع واحد ينقل شحنه اجلكم الله اغنام في الطريق تكاثرت، يدفع على الروس الزايده ولا ما يدفع؟ الاسم الجديد مشارطات الايجار يسمونها، هل هو مأجر مساحه ولا مأجر عدد؟ فانا ايش اقصد فيها؟ خلفائنا لما جاء الراشدون بنوا الدوله بدون ان يقوم شخص، وهذا يعني رضي الله عنهم وارضاهم، ما في شخص قال لا نلقي هذا لان الخليفه اللي قبلي هو اللي عمله فانا القي، لا لا لا، هي بدت تراكميه مع الانتشار. وحافظوا على الخط العسكري الجهاد، وحافظوا على الخط العلمي وعلى الخط الاجتماعي، لان الكتاب شامل، ما فرط في كتاب من شيء، فما قال هذا نعمله وهذا نوقفه، لا، عملوا بالخطوط. فالخلفاء الراشدون لما ناخذ المنهج نضع نشوفه من فوق، الان لو رايناه من فوق راح نشوف فيه تكامل مع بناء مع تقدم مع التدرج في نفس الوقت. ولم يجعلوا حتى خلافاتهم ما جعلوها توقف العلم ولا توقف الصناعه ولا توقف التقدم. فواضح انهم اخذوا منهج الرسول عليه الصلاه والسلام، مسكوا بالحبل المتين وتقدموا بثقه وشجاعه مع الاستعداد اللي هو يجتهد ويخطئ. والا مثلا ما صار الحديث، ابو بكر رضي الله عنه حكم سنتين، كيف يعني بالمنطق كيف فتوحات في سنتين يعني؟ او ثم لاحقا عمر بن عبد العزيز رحمه الله وارضاه، كم مده حكمه؟ بسيط، سنتين. كيف يعني؟ لا، هذا عاد توفيق الله سبحانه وتعالى والبركه. فانا اعتقد الدور الرئيسي في امانه ان بعد ما توفى الرسول عليه الصلاه والسلام تمسكوا بالكتاب والسنه ثم تقدموا بثقه ورباط. وهذا اليوم اللي هو يتطلب الوضع علينا اليوم، كيف نستطيع نعمل نفس الشيء؟ لأن الكتاب والسنة موجودين والبشر موجودين نتقدم. بس يعني إكمال حديث أستاذ الكريم، نعم اللغة العربية في خطر، خطر كبير، ما راح أسمي الدول. في بعض الجامعات العربية اليوم في مقرر اسمه اللغة العربية لغير الناطقين فيها، أغلب الطلاب من المواطنين.
منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالتي لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، جزاك الله خيرا عن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خيرا عن المسلمين، جزاك الله خيرا لما كنت لنبينا صلى الله عليه وسلم وزير صدق تحوطه وتدفع عنه، جزاك الله خيرا لما كنت معه في طريق الهجرة، تارة تمشي أمامه وتارة تمشي وراءه وتارة عن يمينه وتارة عن شماله. فلما سألك لم تصنع ذلك يا أبا بكر، قلت يا رسول الله أتذكر الرصد فأسير أمامك، وأتذكر الطلب فأسير وراءك، وأتذكر العدو عن يمينك وعن شمالك. فقال لك أتحب أن يكون لك المكروه دوني؟ فقلت نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله. جزاك الله خيرا حين وصلت إلى الغار فقلت على رسلك يا رسول الله، ودخلت رضوان الله عليك تتحسس الغار، ما وجدت فتحة إلا قطعت من ردائك فألقمتها تلك الفتحة، ثم طلبت من نبينا عليه الصلاة والسلام أن يدخل، ثم وضعت قدمك فتوسدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت عقرب فلدغتك مرارا فلا تتحرك كراهة أن توقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا يا أبا بكر حين وصلت إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما زال الظل عنه قمت فظللت عليه بردائك. جزاك الله خيرا يا أبا بكر حين كنت يوم بدر إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في عريشه، ما دنا منه أحد من المشركين إلا هويت إليه بسيفك. جزاك الله خيرا يا أبا بكر حين ثبت يوم أحد لما فر الناس. جزاك الله خيرا يا أبا بكر حين كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، ولما قال له بعض المشركين يا محمد جمعت أوباش الناس تريد بذلك أن تفتض عيبتك، إني لأرى أنهم عما قريب يوشكون أن ينفضوا عنك. فقال له نحن ننفض عن أمصص بضر اللات، كلمة شديدة قوية قالها أبو بكر في ذلك المقام، وهو الحليم الوقور رضوان الله عليه، لأن المقام يقتضيها. جزاك الله خيرا يا أبا بكر حين كانت خلافتك رحمة وبرا فضلا وعدلا، جزاك الله خيرا لأنك قد ثبت للإسلام أركانه وقويت سلطانه. أنت من قاتل المرتدين، أنت من قاتل من منع الزكاة، أنت من أشرف على جمع القرآن وتدوينه، أنت من سير 11 جيشا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بهتان، صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي اثنان، أعني أبا بكر الذي لم يختلف في فضله من شرعنا رجلان. أبو بكر رضي الله عنه حق لنا أن نترضى عنه، وأن نترحم عليه وأن ننشر مناقبه وأن نذيع فضائله وأن نحب من يحبه وأن نبغض من يبغضه، هذا حقه علينا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا به في الجنة، وأن يجعلنا من حزب أبي بكر ومن شيعة أبي بكر وممن ينصرون أبا بكر وممن يحبون أبا بكر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تها منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
دكتور جمال باشا، ما شاء الله دكتوراه في الشريعة، لكن اكتشفنا مؤخرا انك مهندس معماري كبير. اي نعم، وكثير من اللوحات الكبيرة المشهورة خاصة حقت الأقصى يمكن كان فيها أكثر من 1500 قطعة.
7000 قطعة
تعملها بنفسك.
تبارك الله.
وأهديت لعوائل كثيرة معروفة وبعض الأشخاص المعروفين. فحدثنا عن هذه الهواية كذا نبغى نعرفها. وما شاء الله في مجسم أشوفك أنت هذا من صنيع يدك.
طيب، هو يعني العمل هذا عمل فني جمالي، والله عز وجل جميل يحب الجمال. يعني تصور الناس عن الشخص الداعية أو طالب العلم أو إمام المسجد أو الملتزم ما عنده تذوق، ما عنده جمال، ما عنده حس. فهذه ربما إحدى الرسائل المهمة أتصور التي ممكن أن أوصلها من خلال هذا العمل، أن الإنسان ممكن أن يجمع بين الالتزام والدين وطلب العلم الشرعي وبين الهواية، وهذه موهبة. يعني منذ الصغر أحب الأشياء الجميلة والرسم، كنت أشارك في معارض ويعني مشاركاتي تحصل على يعني مراكز متقدمة لا بأس فيها. هذا العمل عمل فيه جانب تراثي أيضا، هذه تسمى بالشناشيل البغدادية، يعني قبل 100 سنة ودون 100 سنة البيوت الخشبية في بغداد يسمونها الشناشيل، في بلاد الحجاز يسمونها الرواشين، في مصر يسمونها مشربيات. تمام. طبعا هذه أصغر أعمالي، هذا الذي استطعت أن أحمله معي، وإلا في لوحات مترين ونص، وفي مجسم للأقصى شاركت فيه بمهرجان من المهرجانات، معرض شاركت فيه 22 دولة فحصلت على المركز الأول التي يذكرها الدكتور أبو معاذ، فيها 7000 قطعة. 7000 قطعة. فأنا أقول جيد، يعني الحرفة أو المهنة، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما من نبي إلا وله حرفة، ما بين الحداد والنجار والخياط. داود عليه السلام كان وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. شيخ الألباني في زماننا كان يعمل ساعاتي، يقضي وقته في المكتبة الظاهرية ويذهب إلى دكانه الصغير يشتغل لمدة ساعتين في تصليح الساعات، فليس هناك تعارض. أي نعم، لأنه عمل الساعات أيضا هو عمل دقيق يحتاج إلى دقة. أنا أقول إن الله جميل يحب الجمال. هذا طبعا الباب يفتح، شوف بأدق التفاصيل، وفي الداخل مرات حارة كاملة، يعني مترين ونص حارة كاملة في داخلها دكاكين وبيوت. هذه لا تعطي الانطباع الحقيقي، هذه صغيرة جدا لا تعطي الانطباع الحقيقي، كلما كانت المساحة أكبر كلما يعني رأيت الصورة
يعني
أكبر.
لم تجد أن الدين أو الأوامر الشرعية حجر على الإبداع
أبدا،
كما يقول المتقولون.
لا أبدا، العكس
منطلق
لا شك.
يعني شيخ عندك ورشة في البيت كاملة؟
والله هذا العمل ليس في البيت، لا عندي منجرة خاصة، ورشة خاصة. ترى شوف بالمناسبة الإمام الزركشي صاحب كتاب البرهان في علوم القرآن، صاحب كتاب البحر المحيط في الأصول، لماذا سمي الزركشي؟ هذه صنعة والده، التطريز بالذهب، كان يطرز بالذهب وهو اشتغل بالزركشة، كان يعين والده واستمر بهذا العمل. لا يعيق طالب العلم أن يواصل طلبه في العلم أن يشتغل بأي مهارة من المهارات. أنا أقول إن كان رسالة يعني نوصلها يعني خصوصا الشباب والذين هم ما زالوا في البدايات في طلب العلم، أن يشتغلوا إذا كان لديه مهارة معينة أو فن معين
ينميها.
أن ينمي هذه المهارة، وهذا شيء جميل أن يكون في المسلمين من لديه شيء من الإبداع وشيء من الابتكار وشيء من الحس الفني. يعني شوف تذوق الشعر الآن، يعني ما ذكروا شيء يجعلك تحلق وتستمتع، لكن من ليس لديه ذائقة شعرية لا يتذوق جمال الشعر.
على المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب.